بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ففي هذا اليوم المبارك يوم الثلاثاء 14 من شهر ربيع الثاني لهذا العام 1444 هجرية، نجتمع في هذا المسجد المبارك والمكان المبارك بيت الله، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتدارس موضوعا من الموضوعات المهمة التي تهم كل مسلم، لأن كل مسلم هو معرض لهذا الإشكال الذي سنتحدث عنه، وذلك تحت عنوان أسباب النجاة من الفتن. والفتن المقصود بها في اللغة، أو الفتنة المقصود بها في اللغة، الامتحان والاختبار. والفتن جاءت في القرآن الكريم على عدة معاني، منها ما جاء بمعنى الشرك كقول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وكذلك ورد الفتنة والمراد بها الشر، كما قال الله تبارك وتعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. فالمقصود بالفتنة هنا في هذه الآية هي الشر الذي كان يظن اليهود أن لا يصيبهم ولكنه أصابهم. وكذلك المقصود بها وهو الأغلب الأعم بالفتنة الابتلاء والاختبار، الابتلاء والاختبار، كما قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والمراد بالفتنة هنا التي قد قضى الله تبارك وتعالى بها امتحان الناس وابتلاءهم هي الفتنة التي قد تصيبهم وقد تمتحنهم، وقد يمتحنهم الله عز وجل بالامتحانات الشديدة والقوية في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان ييسرها الله تبارك وتعالى. ومن المهم جدا حين أن نتحدث عن الفتن أن نعلم أن الفتن قد أدرجها الله تبارك وتعالى في أسلوب الحياة، في أسلوب حياة بني آدم، فإن بنو آدم يبتلون الابتلاءات العديدة، ولا يسلم من ذلك لا نبي ولا صالح ولا مسلم ولا مؤمن ولا كافر ولا منافق ولا فاسد. الابتلاء عام لجميع بني آدم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان في كبد، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. والمراد بالكبد هي الشدة والابتلاء والامتحان ومعالجة الشدائد، فما من إنسان إلا وهو مبتلى في هذا الباب، ما من إنسان إلا وهو مبتلى. فأبونا آدم عليه الصلاة والسلام أول ما خلقه الله تبارك وتعالى وأدخله الجنة وأباح له الجنة بكل ما فيها، مع ذلك ابتلاه تبارك وتعالى بالشجرة التي نهاه عنها، ابتلاه بالشجرة التي نهاه عنها، فكان ذلك الابتلاء هو الذي ترتب عليه كل ما يحدث لنا وما يحدث علينا في هذه الحياة الدنيا، إلى أن يصل السعداء إلى جنات النعيم، ويصل نسأل الله العافية الأشقياء إلى عذاب الجحيم. والله تبارك وتعالى قد بين ذلك في كتابه، أعني أن الله عز وجل قد بين في مواطن كثيرة في كتابه هذا البلاء الذي قد قرره على جميع بني آدم، قد قرره على جميع بني آدم. فقال تبارك وتعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالله تبارك وتعالى يبتلي عباده جل وعلا بما شاء، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبتليهم ويبتلي بهم، يبتليهم ويبتلي بهم. فقال تبارك وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك قد بصيرا. وقال تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. إذن نحن المسلمون نتيقن من خلال هذه النصوص أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما شاء، ليتبين الصالح من الطالح، وليتبين المسلم من الكافر، ويبتلينا بالخير والشر كما قال تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني إذا أتاك الشر فاعلم أنه فتنة وامتحان، ليرى الله تبارك وتعالى موقفك من وراء ذلك. وإذا أتاك الخير فاعلم أنه امتحان، ليعلم الله تبارك وتعالى موقفك من هذا الخير الذي أتاك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل، تأمل معي هذا الحديث أخي المسلم، تأمل معي هذا الحديث وخطورة دلالته. قال إن الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة، إن الله عز وجل لما خلق الجنة أرسل إليها جبريل فقال اذهب فانظر إليها، فقال اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل عليه الصلاة والسلام فنظر فيها فقال يا رب لقد ظننت أنه لا يسمع بها أحد إلا دخلها من جمال ما فيها والخيرات والبركات والنعمات العديدة التي جعلها الله تبارك وتعالى فيها، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا لن يشتري أحد بالجنة شيئا من الأشياء، بل الناس سيتهافتون عليها. ثم حفها الله تبارك وتعالى بالمكاره، ثم حفها الله تبارك وتعالى بالمكاره، ثم أمر جبريل فقال يا جبريل اذهب فانظر إليها. فلما رآها جبريل عليه الصلاة والسلام قال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل الطريق إليها معبدا مسلوكا وسهلا ميسرا، ليس فيه امتحان ولا ابتلاء، بل فيها الامتحانات والابتلاءات التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها عباده. ثم خلق الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما خلق الله النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فإذا بها بعضها يحطم بعضا. فقال ثم رجع جبريل فقال يا رب لقد ظننت ألا يسمع بها أحد فيدخلها، كل من سمع بالنار فإنه لن يدخل النار ولن يفعل الأفعال التي ستدخله إلى النار. ثم حفها الله تبارك وتعالى بالشهوات، ثم حفها الله تبارك وتعالى بالشهوات، ثم قال لجبريل اذهب فانظر إليها. فلما نظر إليها قال وعزتك لقد ظننت ألا ينجو منها أحد، لقد ظننت ألا ينجو منها أحد، لأنها نسأل الله العافية حفها الله بمحاب أو بالشهوات التي قد لا ينجو الناس من اتباعها، قد لا ينجو الناس من اتباعها. فمعنى ذلك أن الله عز وجل قد حف الجنة بالمكاره، فالطريق إليها فيه من المكاره ما فيه، وحف النار بالشهوات فالطريق إليها فيه ما فيه. فالفتنة والامتحان والابتلاء سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فإذا الحياة كلها بابها باب الامتحان، الحياة كلها منذ يكلف المسلم فهو في امتحان، منذ يكلف المسلم فهو في امتحان إلى أن تخرج روحه، إلى أن تخرج روحه من جسده. وآخر فتنة يفتن بها المسلم في القبر، آخر فتنة يفتن فيها المسلم في القبر، فيأتيه فتانا القبر، فيأتيه فتانا القبر ويزعجانه بقوة أصواتهما ومنظرهما، فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا آخر امتحان يمتحن به المسلم. حتى في سكرات الموت فإنه يمتحن. فقد ورد عن الإمام أحمد أنه لما حضره الموت قال، كان يقول كلما أوشك على أن يغيب عن وعيه يقول: لا لا لا. ثم فلما استيقظ قال له ابنه: يا أبتي، إنك كنت تقول لا لا، ما هذا؟ قال: لقد حضرني إبليس وهو عاض على إصبعه يقول: لقد فتني يا أحمد، لقد فتني، يعني ما أخذت منك شيئا. قال: لقد فتني، فكنت أقول له لا، يعني لم أفتك، لأن الامتحان للإنسان يستمر حتى تخرج روحه من جسده، فإذا لم تخرج روحه من جسده فإن الامتحان باق، كما قال الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والفتن في الواقع لا تترك أحدا، والفتن في الواقع لا تترك أحدا، والدنيا فتنة ومحابك فتنة، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فانظر أحب الأشياء إلى الناس جعلها الله تبارك وتعالى فتنة له. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أن الله تبارك وتعالى يمتحن الرجال بمحبوباتهم التي زينت لهم، كما قال تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. والفتن في الواقع كثيرة جدا لا يمكن إحصاؤها، ولا يمر بالإنسان فترة إلا وهو يمتحن، لا يمر بالإنسان فترة في حياته إلا وهو ممتحن. ففائز سعيد نسأل الله من فضله، ومرتكس منتكس نسأل الله العافية إذا لم يوفقه الله للتوبة فهو نسأل الله العافية شقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد على أطم، يعني على مكان مرتفع، أو كما تقول على حصن، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرى الفتن بينكم خلال بيوتكم كمواقع القطر، يعني من كثرتها كما يصب ينزل المطر من السماء، إني أرى الفتن خلال بيوتكم. وقال عليه الصلاة والسلام مما يبين كثرة الفتن، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينص هنا على كثرة الفتن في آخر الزمان، ونحن لا شك لسنا في أول الزمان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت أنا والساعة كهاتين، مع معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام بعثته كانت علامة من علامات الساعة، وبيننا وبينه أكثر من 1400 سنة عليه الصلاة والسلام، فنحن في آخر الزمان. فلذا ترى الفتن تكثر في الناس، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أرى الفتن فيكم كما واقع بين بيوتكم كما واقع القطر. والفتن في الواقع تعرض على الناس، تعرض على الناس عرضا، فردا فردا يمتحن الناس فردا فردا، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض الفتن على القلوب تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. يعني الحصير إذا أردت صناعة شيء من الحصير فإنك تستخدمه وتسلكه عودا عودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، فأي قلب أشربها، يعني قبلها وعمل وفق هذه الفتنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. يعني قلوب الناس تصير على قلبين، تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يعني أن الله تبارك وتعالى يمحص القلوب، يمحص القلوب بالفتن. فمنهم من ينكر الفتن ويرفضها ويستقيم على الطاعة ويتجاوز الإشكال، فهذا الله تبارك وتعالى يبين أن قلبه يكون مثل الصفا، يعني مثل الحصات البيضاء التي لا يستقر عليها الماء، لا يستقر عليها الماء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيكون هذا قلبه مثل الحصات متماسك، لا يستقر فيها الفتن ولا يستقر فيها الشر إنما تدفعه وترده. ويكون القلب الثاني نسأل الله العافية أسود مربادة، أسود مربادة كالكوز مجخية، يعني كما أتيت بكوز فقلبته، هذا لا يمسك ماء، فكلما جاءه شيء فإنه يسقط منه نسأل الله العافية، فهذا لا يقبل الخير، هذا قلب لا يقبل الخير نسأل الله العافية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم القلب الآخر والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أوتي من هواه، إلا ما أوتي من هواه. فهذا في الواقع كله يدلنا على خطورة الفتن وأثر على المسلم وشدة خطورتها وأثرها على المسلم. لهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لشدة حرصهم على الخير ولشدة حذرهم من الشر كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني، لأن الذي لا يعرف الشر يقع فيه، لأن الذي لا يعرف الشر يقع فيه. فحذيفة رضي الله تعالى عنه من شدة فقهه كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر، ويسأله عن المخارج عن الشر كما سيأتي بيانه. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون عن الفتن، يحاولون أن يتعرفوها. لهذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في مسلم أنه قال لمجموعة من أصحابه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه وهو المعروف بمعرفته للفتن ومعرفته بسر، ويسمى ويوصف بأنه كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: أنا. قال: إنك لجريء، يعني أنت الذي تستطيع أن تبينها. ثم قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: ليس عن ذاك أسألك، يعني ليس أسألك عن هذه الفتن التي تواكب حياة المسلم في كل لحظة، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، أسألك عن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، يعني أنت لن تدركها، أنت لن تدركها. جزاك الله خير. قال له: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، بمعنى أنك لست تدركها، وإن بينك وبينها بابا موصدا، إن بينك وبينها بابا موصدا، يعني لن تدركك ما دمت حي، فلا توجد فتنة بإذن الله كبيرة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أيكسر الباب أم يفتح؟ هذا من فقه عمر رضوان الله تعالى عليه. قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: إذا لا يعود، يعني إذا كسر لا يعود، لأنه لو فتح لأمكن إغلاقه، ولكنه لما كسر لن يعود. فقال فسئل حذيفة رضي الله تعالى عنه، قيل له: أكان عمر يعرف الباب، يعني يعرف الباب الذي يكسر ثم لا يعود مرة أخرى؟ قال: نعم، لقد حدثته بحديث ليس بالأغاليط، نعم يعرف، كما يعرف أن دون غد الليلة، دون غد الليلة يعرف ذلك. فسألوه عن الباب فقال عمر، وصدق رضي الله تعالى عنه، فإنه لما قتل عمر رضوان الله تعالى عليه انفتح الشر على المسلمين من ذلك الزمان وإلى هذا الزمان. فإذا المسلم في الواقع معرض للفتن في كل حركة وفي كل سكنة، ويكفينا من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن كيف ننجو من الفتن؟ كيف ننجو من الفتن وهي كثيرة، وهي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم تقع فينا كمواقع القطر، كيف ننجو من الفتن؟ لا شك أن هذا الكتاب العزيز والسنة المطهرة ووحي الله تبارك وتعالى فيه بيان الفتن، وفيه النجاة من الفتن، وفيه النجاة من الفتن. وإذا استعرضنا هذا الأمر سنجد أن أسباب النجاة من الفتن عديدة. أول أسباب النجاة من الفتن أن يعرف المسلم تلك الفتن، أن يعرف المسلم الفتن ما هي، أن يعرف المسلم الفتن ما هي. لو سألت كيف يعرف المسلم الفتن، كيف يعرف المسلم الفتن؟ يعرف المسلم الفتن من خلال كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى كما قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كل خير وحذر من كل شر. فإذا المسلم الذي يعرف كلام الله ويعرف كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يعرف الفتن، يعرف الفتن وما أحجامها، يعرفها يقينا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو: إنه ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فإذا من مهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبينوا الخير للناس، ويبينوا في المقابل الشر للناس أيضا، ويحذروهم من كل ذلك، ويحذروهم من كل ذلك. ومعرفة الشر من المهم جدا أن يعرفها الإنسان، كما قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فإذا لا بد من معرفة والتعلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليتمكن المسلم من أن يعرف الخير من الشر ويعرف من أين يؤتى في الفتنة، من أين يؤتى في الفتنة. ولذا الله تبارك وتعالى رغب في الدعوة إلى دينه، رغب في الدعوة إلى دينه، فقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لأن النجاة منوطة باتباع الكتاب والسنة، فإذا عرف الإنسان الكتاب والسنة عرف الخير ما هو وعرف الشر ما هو وعرف الشر ما هو. فلذا الواجب على كل مسلم أن يتعرف ويتعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون فيه نجاته، أو ما هي الفتن، ومن أين يؤتى في دينه ودنياه، ومن أين يؤتى في دينه ودنياه. فإذا عرف مثلا، إذا عرف المسلم أن الاختلاط محرم، فإنه يعرف أنه إنما حرم لأنه شر، أن الاختلاط محرم. إذا عرف المسلم أن الاختلاط محرم فإنه سيعلم أن الاختلاط شر فيتقيه. أما إذا لم يكن يعلم ذلك فقد يخالط من لا يجوز له مخالطته من النساء، فيقع في الفتنة لجهله، فيقع في الفتنة لجهله، نسأل الله العافية. فلذا الواجب أولا على المسلم أن يعرف مواقع الفتن ويعرف الفتن، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا من خلال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الذين يبينون ذلك. أما الشر ففي الغالب فيصيب، نسأل الله العافية، الناس الغافلين، أي يصيب الناس الغافلين عن الدين وعن الشرع. ولذا والذي يسميهم علي رضي الله تعالى عنه الهمج الرعاع، وورد عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا كميل، يخاطب أحد تلاميذي أو أحد أتباعي أو أحد من عنده، قال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة، يعني الذي يعي الخير هذا خير القلوب، والناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع لا خير فيهم، وهمج الرعاع لا خير فيهم، أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم، ولا يلجؤون إلى ركن وثيق، ولا يلجؤون إلى ركن وثيق. فإذا الواجب على المسلم أن يتنبه لمواقع الفتن والفتن ويتعرف عليها، وإذا عرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه سيعلم الفتن ليحذرها ويتقيها. السبيل الثاني التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما سبيل النجاة، وهما طوق النجاة، وهما الحبل المتين، وهما النور والفلاح والهدى والخير لكل من تمسك بهما، لكل من تمسك بهما. والله تبارك وتعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم، قد عن كتابه يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالله تبارك وتعالى في كتابه قد أبان عن جميع ما يحتاج إليه المسلم، فما من شيء يحتاجه المسلم إلا وبينه الله تبارك وتعالى في كتابه، وما من شيء يحتاجه المسلم إلا وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، كما قال عليه الصلاة والسلام: قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن اعتصم بالكتاب والسنة فقد نجا، من اعتصم بالكتاب والسنة فقد نجا. وكما ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كسفينة نوح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تركها غرق. من ركب فيها نجا ومن تركها غرق. لماذا؟ لأنه أنيط الفلاح والنجاح والخير والسعادة في الدنيا والآخرة باتباع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى وصية كما يقول العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وصية ذرفت منها الدموع ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم، فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. وكأن الصحابة سألوه يا رسول الله ما المخرج من ذلك، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا التمسك بكتاب الله عز وجل هو السبيل والنجاح والنجاة، كما قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا شك أن حبل الله هو كتابه، وحبل الله هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من أسباب النجاة من الفتن، وهذه مهمة جدا، وهذه مهمة جدا، هو الابتعاد عن الفتن، هو الابتعاد عن الفتن بل الفرار من الفتن، هو الابتعاد عن الفتن بل الفرار من الفتن. لأن الإنسان لا يعلم إذا أصابته الفتنة أو إذا جاءت الفتنة ودخل فيها هل ينجو أم لا ينجو، هل ينجو أم لا ينجو. ولذا يقول بعض أهل العلم إن من العصمة ألا تمتحن، إن من العصمة ألا تمتحن، لأنك إذا امتحنت لا تدري أتنجح أم تفشل، أتنجح أم أترسب أم تنجح، لا تدري عن ذلك. لهذا قال بعض العلم إن من العصمة النجاة ألا تمتحن، إن من العصمة النجاة ألا تمتحن. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الحل وحض عليه عليه الصلاة والسلام وقت الفتن، فقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يعني أنه يذهب وراء الأمطار وينشغل عن الناس وما هم فيه، وينشغل بأغنامه وبمعيشته دون الالتفات إلى حياة الناس، يفر من المكان الذي فيه الفتن، يفر من المكان الذي فيه الفتن. فهذا أصل أو سبب أو وسيلة مهمة للنجاة من الفتن. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال بعد أن قال هل سأله هل بعد ذلك الخير من شر، قال نعم، قال عليه الصلاة والسلام أناس من بني جلدتنا، قال أناس من بني جلدتنا يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، ثم قال عليه الصلاة والسلام فهل بعد ذلك، ثم سأل حذيفة فهل بعد ذلك الخير من شر، قال عليه الصلاة والسلام نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها، من استجاب لهم قذفوه فيها. فقال حذيفة رضي الله تعالى عن يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني إن وقعت في مثل هذا الحال فما تأمرني. فقال عليه الصلاة والسلام أن تعتزل تلك أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال إذا لم يكن لهم جماعة وإمام، قالت أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فمعنى ذلك أن المسلم إذا خشي من الفتن وإذا لم يكن له قدرة على الدعوة إلى الله والبيان ونصح المسلمين وتحذيرهم من الفتن فإنه يجب عليه أن يعتزلها ويعتزلها ويبتعد عنها. إنه الواجب عليه أن يعتزل الفتن ويبتعد عنها لينجو. لأنك إنما تسأل أيها المسلم عن نفسك، إنما تسأل أيها المسلم عن نفسك ولا تسأل عن غيرك. والله عز وجل يتولى الناس، والله عز وجل يتولى الناس. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم عن أبي بكرة أنه قال عليه الصلاة والسلام إنها ستكون فتن، إنها ستكون فتن، ألا إن القاعد فيها خير من الماشي، يعني أن الإنسان الذي لا يمشي في هذه الفتنة أو يقعد عنها هذا خير من الماشي، وإن الماشي فيها خير من الساعي إليها. فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، يعني من كان له ما يبعد عن هذه الفتن فليفعل، لأن النجاة من الفتن عصمة، لأن النجاة من الفتن عصمة. فهذا الأمر الثالث في بيان أسباب النجاة من الفتن. الأمر الرابع في أسباب النجاة من الفتن الاعتصام، الاعتصام بالجماعة وإمام المسلمين، الاعتصام بالجماعة وإمام المسلمين. فإن أغلب الفتن، أغلب الفتن التي تقع بين المسلمين عموما بل بين كثير من البشر، أغلب ذلك ما يتعلق بالحكام وما يتعلق بالخروج على الحكام. غالب الفتن في ذلك هي التي تتعلق بأن يقوم نفر على الحكام فيضرب المسلمين، فيضرب المسلمون بعضهم بعضا، فيضرب المسلمون بعضهم بعضا، فيضرب بعض المسلمين بعض، وتكون سيوف المسلمين على أنفسهم وعلى أمثالهم من المسلمين. فهذه من الفتن الكبار. ولا يخفى أن هذه الفتنة وقعت في زمن مبكر من حياة المسلمين، في زمن علي رضي الله تعالى عنه، فوقع المسلمون بعضهم في بعض. فأكثر الفتن تقع من هذا الوجه، أكثر الفتن العامة والكبار تقع من هذا الوجه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى السبيل، أرشد إلى السبيل، كما في حديث حذيفة السابق أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لما قال له إن أدركني ذلك، يعني إن أدركني هذا الشر ماذا أفعل، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لهذا الإسلام في الواقع نبه على هذه، على هذا الأمر، وحذر من الوسائل ووجه إلى الوسائل التي ينجو بها الناس من مثل هذه الأحداث. فإن الحكم والإمامة فإنها مطمع لبعض النفوس، فإنها مطمع لبعض النفوس. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين الحلول التي تدفع هذا الشر عن المسلمين قبل أن يقع، قبل أن يقع. فقال عليه الصلاة والسلام إنه ستكون هنات وهنات، كما في مسلم في حديث عرفجة الأشجعي رضي الله تعالى عنه أنه قال إنه ستكون هنات وهنات. فمن جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوه كائنا من كان، فاضربوه كائنا من كان، يعني اضربوا عنقه، وفي رواية اقتلوه. لماذا؟ لأنه إذا فرق جماعة المسلمين وسلط المسلمين بعضهم على بعض فإن هذا الأمر لا يكاد يرقى فيما بعد، لا يكاد الكسر ينجبر، لا يكاد الكسر ينجبر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فليطعه ما استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذه وسيلة من الوسائل التي شرعها الله تبارك وتعالى، وحل من الحلول لهذه الإشكالات قبل أن تقع، لهذه الإشكالات قبل أن تقع. أما إذا وقع الإشكال وضرب المسلمون بعضهم بعضا فإلى أي اتجاه يتجه المسلم؟ إلى أي اتجاه يتجه المسلم؟ يتجه المسلم إلى الجماعة التي مع الإمام، أو إلى الإمام مع الجماعة، إلى الإمام مع الجماعة، أو إلى الإمام الذي معه الجماعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة، الإمام جنة، يعني ستر وواقي للأمة، ستر وواقي للأمة. فهذا مما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم، وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم. فأمر بالجماعة وأمر بطاعة الإمام، لأن ذلك هو العصمة للأمة، لأن ذلك هو العصمة للأمة من هذه الفتن التي نراها كبارا وصغارا. بل نرى أن أكبر الفتن هي التي تقع حين يقوم جماعة من الناس على الحاكم. فانظر البلدان التي قام فيها جماعة من الناس على الحاكم كيف انفرط، نسأل الله العافية، عقدها وانحل أمرها، ووقع بينهم الشر بأوسع معانيه، بأوسع، نسأل الله العافية، معانيه. ولا عاصم من ذلك إلا أن يعود الناس إلى كتاب الله، ويعودوا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلزموا جماعة المسلمين، ويلزموا جماعة المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا يمكن أن يقع التفرق إذا اعتصم الناس بكتاب الله والتزموا بجماعة المسلمين. الخامس من أسباب النجاة من الفتن: الفتن لا بد منها، ولا بد أن يمتحن المسلم. وكما ذكرنا، لم يسلم من الفتن لا الأنبياء ولا الصالحون ولا الأتقياء، ولم يسلم من ذلك أحد. الكل امتحن والكل فتن، وإنما ينجو من نجاه الله تبارك وتعالى. إذن من أعظم أسباب النجاة من الفتن الرجوع إلى الله عز وجل، ودعاء الله سبحانه وتعالى، دعاء الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى قد جعل دعاءه هو الغاية التي ينجو بها الإنسان من كل شر وفتنة، كما قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء هو من أعظم الحصون التي يتحصن بها المسلم من كل شر، من أعظم الحصون التي يتحصن بها المسلم من كل شر في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وقال تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أما من يجيب الإنسان إذا كان مضطرا ووقع في مصيبة، أو وقع في بلية، أو وقع في كرب؟ من الذي يجيبه؟ من الذي يفرج كربه؟ من الذي يكشف ضره؟ الله تبارك وتعالى يتمدح هنا بنفسه سبحانه وتعالى، ويمدح نفسه ويثني على نفسه أنه هو الذي يفعل ذلك وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم لخطورة الفتن كان لا يدع في صلاته، كان لا يدع في صلاته عليه الصلاة والسلام أن يتعوذ بالله من أربع، لا يدع في صلاته، كما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبي هريرة أنه كان لا يدع عليه الصلاة والسلام أن يتعوذ في صلاته من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وفتنة المسيح الدجال. لهذا بعض أهل العلم يرى وجوب التعوذ بالله تبارك وتعالى من هذه الأربع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وما كان يتركها عليه الصلاة والسلام. وورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع، فليتعوذ بالله من أربع، يقول: أعوذ من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. فإذا التعوذ بالله عز وجل من الفتن، وكما في الحديث الآخر أن يتعوذ الإنسان بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، الرجوع إلى الله تبارك وتعالى ودعاؤه سبحانه وتعالى، والانطراح بين يديه ورفع الأكف إليه، وإظهار الضعف وإظهار الحاجة والافتقار إليه، هذا من أعظم أسباب النجاة من الفتن، هذا من أعظم أسباب النجاة من الفتن. فإذا الدعاء، دعاء الله تبارك وتعالى هو الحصن الحصين المسلم، وهو باب مفتوح، وهو باب مفتوح في الليل والنهار، باب مفتوح في الليل والنهار، والله تبارك وتعالى يسمعك إن دعوته جهرا أو دعوته سرا أو دعوته في أناء الليل أو أي أطراف النهار، فإنه تبارك وتعالى يسمعك ويستجيب لك، كما قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة، إن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة. انظر يا رعاك الله، هذه الرحمة الخاصة، هذه الرحمة الخاصة لأهل الإيمان وأهل الطاعة وأهل القيام، أن الله تبارك وتعالى يرحمهم رحمة خاصة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينزل في كل ليلة من الثلث، في الثلث الآخر من الليل، ثم يقول ربنا تبارك وتعالى، ثم يقول ربنا تبارك وتعالى. انظر يا رعاك الله، ربنا تبارك وتعالى يعرض لك، يعرض لك الموضوع ويفتح لك الباب ويدعوك ويناديك، فيقول تبارك وتعالى: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. انظر يا رعاك الله، هل ترى مثل هذه الرحمة العظيمة من ربنا تبارك وتعالى، وهذا اللطف بعباده المؤمنين، أنه يفتح لهم الأبواب في كل ساعة من آناء الليل وأطراف النهار، أن يدعوه ويرجعوا إليه، أن يدعوه ويرجعوا إليه، وأن يستعيذوا به سبحانه وتعالى. ثم هو في ثلث الليل الآخر ينادي أهله، ينادي أهل الإيمان: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. فإذا الدعاء من أعظم أبواب النجاة من الفتن، من أعظم أبواب النجاة من الفتن. ومن الأسباب المهمة في الواقع في النجاة من الفتن الرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل العلم، لأن أهل العلم هم الذين ورثوا هذا العلم من الكتاب والسنة، هم الذين ورثوا الوحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا أهل العلم هم الملاذ بعد الله تبارك وتعالى، هم الملاذ لبيان الفتن ومعرفتها، لأنهم هم الذين يعرفونها، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها أهل العلم، إن الفتنة إذا أقبلت عرفها أهل العلم، وإذا أدبرت عرفها كل الناس، كل الناس يعرفونها إذا أدبرت، قالوا: نعم تلك فتنة وكانت عظيمة وكان فيها وكان فيها، لكنها إذا أقبلت لا يعرفونها، وقد يظنونها خيرا، وقد يظنونها نعمة، وقد يظنونها رحمة، وقد يظنون أنه ليس فيها إلا الخير، ولكن أهل العلم يعرفونها، لكن أهل العلم هم الذين يعرفون أنها فتنة بما جعلهم الله تبارك وتعالى ورثة علمه. بما جعلهم الله عز وجل وارثين لعلمه. لهذا الواجب على الناس إذا شكوا في أمر أو الإنسان إذا اختلطت عليه الأمور أو اشتبهت عليه الأمور يذهب إلى أهل العلم يسألهم كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر هم الذين يعرفون الفتن ويميزونها ويعرفون الوسائل للنجاة منها لأننا نحتاج أن نعرف الفتنة وأن نعرف الوسيلة للنجاة منها وقال تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني أهل العلم، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقد سبق معنا بيان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفتن، كما قال حذيفة: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتساءلون فيما بينهم عن الفتن وعن المخارج منها والنجاة منها. إذن أهل العلم هم في الواقع الذين يمكن أن يدلوك على الخير أو هم الذين لا يمكن أن يدلك على الخير سواهم، ولا يعرفك الفتن سواهم، ولا يعرفك طريق النجاة سواهم، لأنهم ورثوا علم الكتاب والسنة، فيدركون الفتن إذا أقبلت ويعرفونها قبل أن تقع ويعرفون وسائل النجاة منها. من أسباب أيضا النجاة من الفتن الصبر إذا وقعت، لأن الفتن في الواقع قد تحفز النفوس للشر، وتدفع الإنسان إلى أن يتعامل بما لا يجوز له التعامل فيه، ولكن الواجب في الفتن هو الصبر، لأن الفتن من باب البلاء، فإذا الواجب على المسلم في البلاء الصبر، وفي النعمة الشكر، والواجب عليه في النعمة الشكر. والله تبارك وتعالى أرشدنا إلى ذلك كما قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر يا رعاك الله هذا التعقيب، العظيم الجميل لهذه الآية، أنهم حين يصبرون فإن الله تبارك وتعالى يجعل عاقبة هذه المصيبة رحمة منه وهداية منه سبحانه وتعالى. أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلوات يعني ثناء من الله تبارك وتعالى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا الصبر من أعظم أبواب الوسائل أو من أعظم الوسائل للنجاة من الفتن. لهذا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما جاءوه وأخبرهم عليه الصلاة والسلام إنكم سترون أثره، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني لا تدفعكم الإشكالات التي قد تقع والامتحانات والبلاء الذي قد يقع إلى أن تحملوا سيوفكم وتقولوا: نحن نأخذ حقنا ونضرب من عادانا أو من أخذ حقنا. لا، ليس هكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ومن الأسباب المحققة بإذن الله للنجاة من الفتن العمل الصالح. الصالح، العمل الصالح، أن الإنسان يجب عليه أن يفزع إلى الله تبارك وتعالى، يجب عليه أن يفزع إلى الله تبارك وتعالى في أوقات الفتن، وعليه أن يفزع إلى الله في جميع الأوقات. وفي الفتن أولى وألزم، وفي الفتن أولى وألزم، لأن الفتن قد تخلط الأمور في عقل الإنسان وذهنه، قد تخلط الأمور في عقل الإنسان وذهنه، فلا يدرك ما هو الوجه الصالح وأين الاتجاه الصحيح وماذا يفعل وماذا يفعل. هذه الفتن خطيرة على الإنسان في الواقع. لهذا ورد عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أنه قال في قول الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: كنا نظن أن هذه الآية في غيرنا، فلما وقعت الفتنة علمنا أننا المقصودين فيها، أننا المقصودون فيها، علمنا أننا المقصودون فيها، لأن الزبير رضي الله تعالى عنه امتحن فيما امتحن به طلحة بن عبيد الله وعائشة رضي الله تعالى عنها وعلي ومعاوية وعمر بن العاص في الفتنة التي وقعت بعد مقتل عثمان. فالفتن قد تغيب عن بعض الناس، قد تغيب عن بعض الناس. ولما جاء قيس بن سعد بن لما جاء ابن لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان سعد قد اعتزل الناس، فقال له: إن الناس يتخاصمون على الحكم وأنت هنا جالس في بيتك. قال سعد رضي الله تعالى عنه: يعني أن الأمر لا بد من القتال. فقال: ائتني بسيف إذا ضربت به الكافر قطع، وإذا ضربت به المسلم نبى، يعني رجع ولا يقتل المسلم، لأن هذه فتنة. فعرفها سعد رضي الله تعالى عنه، أعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فإذا العصمة من الفتن هو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتوبة إليه وحسن الإنابة والإكثار من الأعمال الصالحة. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. نسأل الله العافية. فمن شدة الفتنة واضطراب حال الناس، واضطراب حال الناس وعدم وضوح القضايا بالنسبة لهم، لأن الفتن باب اختبار وامتحان، وكلنا يعرف أن الاختبار والامتحان هو لتمييز الناس، لتمييز الناس، ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، ليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. فالله تبارك وتعالى يميز الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني مشتبهة غير واضحة ولا ظاهرة ولا معلوم ختامها ولا معلوم إلى أي جهة تتجه، تتجه يمينا أو تتجه شمالا أو تذهب في الأرض أم تصعد إلى السماء، لا يعرف الإنسان في أي جهة تتجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا من ذلك إلى الوسيلة لنجاة أنفسنا، إلى الوسيلة لنجاة أنفسنا. فقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فإذا النجاة من الفتن هو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، والإكثار من الحسنات، والإكثار من الطاعات، واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث الذي سبق ذكره: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. قال رحمه الله تعالى: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن، بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل كتراكم الليل المظلم لا المقمر، يعني أن الليل يكون حالك السواد لا تتضح منه الاتجاهات. ولهذا قال بعض أهل العلم لما وقعت فتنة ابن الأشعث في زمن الحجاج بن يوسف، ودخل فيها كثير من للأسف بعض أهل العلم دخلوا فيها، وقال طلق بن حبيب رضي الله رحمه الله تعالى اتقوها بالتقوى، اتقوها بالتقوى، يعني ارجعوا إلى الله عز وجل لينجيكم من هذه الفتنة، لينجيكم من هذه الفتنة. هذا ما تيسر بيانه وذكره في بيان أسباب النجاة من الفتن، والحديث في الواقع طويل ومتسع الجوانب. وفي ختام ذلك نسأل الله تبارك وتعالى أنه كما قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نسأله تبارك وتعالى وهو يعلم ضعفنا وضعف إيماننا وضعف وقلة حيلتنا ويعلم تبارك وتعالى أحوالنا، نسأله جل وعلا في هذه الساعات المباركة أن يعيذنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يجمع بهم كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.